الحياة مراحل ومواقف وفواصل
هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل
إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل تأتي السعادة تقبل
استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا
باب القلوب له افتحوا.
يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ملائكة من ملائكة الرحمن أنهم سيارون جوالون بين الناس يتجولون في المساجد والطرقات والمدارس والأسواق والبيوت يبحثون عن شيء معين. هذه الملائكة تبحث عن أمر ما، عما تبحث؟ تلتمس مجالس الذكر، تبحث عن أي مجلس من مجالس الذكر ولو كان شخصين، في الغرف، في البيوت، في المساجد، في الأسواق، في أي مكان مجلسا يذكر الله عز وجل فيه. فإذا وجدت مجلسا من مجالس الذكر تنادت الملائكة فيما بينها أن هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم. تخيلوا فقط هذا المجلس 12 عشر 100 ألف آلاف جالسين يذكرون الله، فجاءت الملائكة تحف، ثم أخرى ثم أخرى، محفل عظيم وشكل جميل إلى السماء الدنيا. الملائكة العظيمة التي لا تعصي الله عز وجل أبدا، ذلك الخلق الذي خلق من نور يحف تلك المجالس إلى السماء الدنيا كرامة لمجلس الذكر. فيسألهم الله عز وجل ماذا يفعل عبادي وهو أعلم بهم؟ قالوا يا ربي يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويكبرونك، يعني يذكرون الله عز وجل. فيقول الله عز وجل، يسأل ملائكته وهو أعلم بهم، يقول الله للملائكة: وهل رأوني هؤلاء الذين جلسوا في مجلس الذكر، هل رأوني؟ فتقول الملائكة: لا والله يا رب ما رأوك. فيقول الله عز وجل لملائكته: فكيف لو رأوني؟ فتقول الملائكة: والله يا ربي لو رأوك لكانوا أشد لك تسبيحا وتكبيرا وتحميدا وتمجيدا، لأشد ذكرا من هذا الذكر لو رأوا ربهم جل وعلا. فيقول الله عز وجل، يسأل الملائكة: وماذا يريدون؟ وماذا يسألوني؟ فتقول الملائكة: يا ربي يسألونك الجنة، يسألونك الجنة. فيقول الله عز وجل لملائكته: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا يا ربي ما رأوها، هؤلاء الذين جاءوا لمجلس الذكر يريدون الجنة التي ما رأوها، فقد سمعوا عنها في القرآن في السنة، سمعوا عن أوصافها ولم يروا تلك الجنة. يسأل الله الملائكة فيقول: كيف لو رأوها؟ كيف لو رأوا هذه الجنة؟ ترد الملائكة فتقول: والله يا رب لو رأوها لكانوا أشد رغبة فيها لو رأوا هذه الجنة. فيقول الله عز وجل للملائكة وهو أعلم بهم: ومما يستعيذونني؟ يهربون من أي شيء؟ يفرون من أي شيء؟ يخافون من أي شيء؟ فتقول الملائكة: يستعيذونك من النار. فيقول الله عز وجل: وهل رأوها؟ شافوا النار هذه اللي خايفين منها؟ فتقول الملائكة: لا يا رب ما رأوها. فيقول الله عز وجل: فكيف لو رأوها؟ شلون لو شافوا جهنم؟ شو يسوون؟ فتقول الملائكة: والله لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا وبك استعاذة. فيقول الله عز وجل، شوفوا الآن الشاهد بعد هذا القرار كله والتقرير، يقول الله جل وعلا: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، غفرت لأهل مجلس الذكر هذا، أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة والله هو العليم، تقول يا رب إن فيهم فلانا ليس منهم، في واحد لاصق نفسه لصق فيهم، ما هو منهم، ما هو من أهل الذكر ولو من أهل مجالس الذكر، مو متعود أصلا يحضر مجلس ذكر، إنما جاء لحاجة، مار في السوق شاف ناس يذكرون الله جلس معهم لحاجة، أو عند واحد يطلب فلوس جاء يجلس علشان يأخذ منه فلوسه، أو تعب فوجد فرجة فجلس فيها، إنما جاء لحاجة، والله أعلم طبعا. فيقول الله عز وجل لملائكته هم القوم لا يشقى فيهم جليسهم، هم القوم لا يشقى فيهم جليسهم، والذاكرين الله، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. من الفضائل تلك المجالس، إما في المساجد أو في غيرها، تلك المجالس التي تنسب إلى الله، مجالس يذكر فيها اسم الله عز وجل، يطلب فيها العلم الشرعي، يسبح الله، يكبر الله، يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المجالس تسمى رياض الجنة. حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم رياض الجنة، يعني حديقة من حدائق الجنة، جنة في الأرض إذا رأيتموها قال فارتعوا اجلسوا فيها. قال وما رياض الجنة يا رسول الله؟ في الدنيا روضة من رياض الجنة، وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر، مجالس الذكر هي رياض الجنة في الأرض. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، حتى عينك لا تبعدها عن هذه المجالس، مجالس الذكر. يدعون ربهم بالغداء، يعني إما مجلسهم بعد الفجر، صلوا الفجر وجلسوا حلقة قرآن أو مجلس ذكر، أو بعد العصر جلسوا يذكرون الله عز وجل، أو في أي وقت اجلس معهم، اصبر نفسك معهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه فوجدهم في مجلس ذكر في المسجد، فسألهم ما الذي أجلسكم؟ ليش أنتم جالسين في المسجد؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم جئنا نذكر الله عز وجل ونحمده على نعمة الإسلام، ونذكر ما أنعم الله عز وجل به علينا من نعمة الإسلام وغيره، نتذكر نعم الله ونحمد الله عز وجل ونذكره. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ما أجلسكم إلا هذا؟ يتأكد، احلفوا. قالوا والله ما أجلسنا إلا هذا. الصحابة يقسمون. قال أما إني ما استحلفتكم تهمة لكم، ولكن جبريل قد جاءني آنفا، جبريل جاءني يقول جبريل عليه السلام إن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. الله أكبر، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، أي مجلس ذكر في سكينة، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله. الله يذكر هذا المجلس، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من، فاذكروني فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. حنظلة يقول كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس ذكر كأننا نرى الجنة والنار رأي عين، هذه مجالس الذكر. حتى ظن أنه من أهل النفاق لما ذهب إلى البيت وزال منه هذا الشعور. مجالس الذكر فيها فضل، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ما جلس قوم مجلس ذكر إلا قيل لهم بعد الانتهاء منها قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. هل جعلنا في بيوتنا مجالس ذكر، في أسواقنا مجالس ذكر، في كل مكان نجعل نواة لمجلس الذكر فيذكرنا الله عز وجل ويباهي بنا الملائكة. أفضل الأعمال وأجلها عند الله عز وجل زيارة البيت الحرام، إما لعمرة أو حج، فهذه من أفضل الأعمال وأجلها عند الله عز وجل، بل جعلها الله عز وجل ركنا من أركان الإسلام، ولا تكون العمرة ولا يكون الحج إلا لله تعالى. وأتموا الحج والعمرة لله. هذا الأمر شرع من أيام إبراهيم الخليل عليه السلام لما بنى البيت، أذن الله عز وجل له ولابنه إسماعيل أن يطهر البيت ويجهزه لمن؟ للطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود، لأنه أول بيت وضع للناس وأشرف بيت وفي خير بقعة على وجه الأرض. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. من فضل العمرة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. الله أكبر، من اعتمر هذه السنة ثم اعتمر العام المقبل فإن بين العمرتين يكفرهم الله عز وجل ما لم تؤت الكبائر، كل الذنوب الصغائر تكفرها عمرة لله عز وجل. ما أحلى العمرة وما أجمل العمرة التي جعل الله عز وجل فيها أجرا كثيرا، فيها الطواف. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما وضع من طاف بالبيت ما وضع رجلا ولا رفع أخرى. شوفوا، تخيلوا الطائف حول البيت، كم خطوة يطوفها، كم خطوة يخطوها وهو يطوف بالبيت الحرام. ما وضع رجلا ولا رفعها إلا كتب الله له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفعه بها درجة. العمرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والمعتمر في الحرم فإنه يصلي صلاة عند الكعبة. أتعرف بكم صلاة؟ كل صلاة في المسجد الحرام 100,000، فلو صلى 10 صلوات ولو صلى 20 صلاة، تخيل كم مليون من الصلوات يحصل عليها بعمرة يعتمرها. المعتمر في وفد الله عز وجل، الحجاج والعمار وفد الله عز وجل، دعاهم فأطاعوه وسألوه فأعطاهم. ألا تحب أن تكون في وفد من وفود الله عز وجل يشدون الرحال إلى البيت الحرام؟ لما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع رأى امرأة من الأنصار يقال لها أم سنان، فسألها النبي: ما منعك أن تحجي معنا؟ الناس كلها حجت، لما لم تحجي معنا؟ قالت: لزوجي ناضحان من الإبل فقط، أخذ أحدهما وترك الآخر نستقي به، يعني ما عندنا شيء أركب عليه أذهب معكم إلى الحج، حج الوداع. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شوف الآن الحديث، قال: إذا جاء رمضان فاعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. الله أكبر، عمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحج، وما أدراك ما الحج؟ فهو من أفضل وخير وأشرف الأعمال، فيها الصلاة، فيه الصيام لمن عليه كفارة، فيه أنواع الصدقات وأجلها. الحج يشمل أعمال الإسلام كله، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الحسن يبين لنا أجر الحاج، قال: أما خروجك من بيتك، من لم ينوي الحج فلينوي هذا العام، قال: أما خروجك من بيتك تأمل البيت الحرام، أي تريد أن تذهب إلى البيت الحرام، أول ما تخرج من البيت، أول ما تخطو خطواتك، رايح المطار، رايح السيارة، ذاهب بأي وسيلة من وسائل المواصلات، أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، فإن لك بكل خطوة تخطوها حسنة وتحط عنك بها خطيئة. يا الله ما أجمل هذا الفضل، الحجاج يلبون أوامر الله عز وجل فيقفون في عرفة. قال: أما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يباهي بهم الملائكة، يباهي بعباده الملائكة، يقول لملائكته: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تبدأ النية من بعد رمضان، شوال، ذو القعدة، أول أيام ذي الحجة حتى التاسع، فإن التاسع هو عرفة والحج عرفة. ما أجل أن يعقد الإنسان نيته لحج بيت الله الحرام استجابة لنداء إبراهيم الأول لما بنى الكعبة وانتهى من بنائها، ذهب إلى صعيد، قال الله عز وجل له: أذن في الناس بالحج. قال: يا رب من يسمع ندائي؟ من يسمع ندائي؟ قال: يا إبراهيم أذن، فإنما عليك النداء وعلينا البلاغ. فلما أذن إبراهيم: أيها الناس هلموا إلى الحج، فإن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. يقول ابن عباس: أسمع الله كل ما بين السماء والأرض، بل حتى النطفة في أصلاب آبائها وأرحام أمهاتها. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، لكن الحج ليس له جزاء إلا الجنة. والله لو عدد ذنوبك كعدد حبات رمل الأرض أو أمطار السماء لغسلها الله عنك بحجة واحدة تحجها لله. اعقد النية للعمرة واعقد النية للحج، وكن من وفد الله عز وجل، يكن لك الأجر العظيم.
باب القلوب له افتحوا.
فضل من الفضائل أمرنا الله عز وجل بهذا الفضل، به وعليه قامت السماوات والأرض، إنه العدل. وما أدراك ما العدل؟ العدل ضد الظلم، والعدل عليه وبأساسه قامت السماوات وقامت الأراضين، وهو ميزان الله في الخلق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن المقسطين، أي الذين يعدلون، إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور، على منابر، وهذه المنابر كلها نور، على يمين الرحمن جل وعلا، وكلتا يديه يمين. من هم المقسطون؟ قال: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الله عز وجل يأمر بالعدل وينهى عن البغي. والله جل وعلا أمرنا أن نكون عادلين مع الكل ولو كان ذا قربى، لو كان من أقرب الناس إلينا نعدل. لو إن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لأنه أعدل الناس صلى الله عليه وآله وسلم. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من السبعة إمام عادل، إمام عدل بين الناس، يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام. وانظروا لهذا الموقف لنعرف حقيقة العدل. كان يسوي صفوف الصحابة فيسوي هذا ويدفع هذا ويتقدم هذا ويرجع هذا، حتى جاء لرجل اسمه سواد بن غزية فدفعه النبي دفعة ليرجعه بها ليسوي الصف، فتغير وجه سواد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال أوجعتك؟ يعني لما أرجعتك أوجعتك؟ قال نعم يا رسول الله. قال تريد أن تقتص؟ هذا هو العدل، لا فرق بين حاكم ومحكوم، الحق يرجع لأهله، والعدل مع جميع الناس، غنيا كان أم فقيرا، صغيرا أم كبيرا، مسلما أو غير مسلم، أمرنا الله أن نعدل بين الناس. قال تريد أن تقتص؟ قال نعم يا رسول الله أريد القصاص. فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة ينظرون، قال ادفعني كما دفعتك، هذا هو العدل، قال ادفعني كما دفعتك. قال لا يا رسول الله، بطني مكشوف. ولم يكن يلبس رداء على صدره على بطنه، قال اكشف لي عن بطنك. فكشف النبي والصحابة صامتون، ماذا يفعلون؟ ماذا تفعل يا سواد؟ تقول هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العدل. قال اكشف لي عن بطنك، فكشف النبي عن بطنه، فانكب سواد على بطن النبي يقبله ويبكي. قال ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله، نحن مقبلون على معركة وقد أموت فيها، وأحببت أن يكون آخر العهد لي في هذه الدنيا أن تمس بشرتي بشرتك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الظلم لا يرضى الله عز وجل به أبدا. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا يحل الظلم أبدا بين الخلق، لأن الله عز وجل حرمه على نفسه. أحد الصحابة أرسل إلى رستم زعيم فارس، فلما وصل إليه واسمه ربعي بن عامر، قال رستم لهذا الصحابي، ما الذي جاء بك؟ لما جئتم إلينا؟ ماذا تريدون من مملكتنا؟ انظر الكلمات، ربعي بن عامر فهم الإسلام، قال جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. نحن أمة عادلة، أمة منصفة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. قد نبغض قوما في الله جل وعلا، قد لا يكونوا من ديننا، قد يكونون محاربين لنا أصلا، ومع هذا أمرنا الله بالعدل معهم. لو كانوا أبغض الناس إلينا على وجه الأرض وجب علينا أن نعدل معهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطي أحد أولاده عطاء هبة، قال أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ وهبته مثل هذا؟ قال لا يا رسول الله. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إن أعطى ولده أعطى ابنته، إن أعطى هذا أعطى ذاك. حتى الرجل إذا تزوج أكثر من امرأة لو خاف ألا يعدل، ما حل له أن يتزوج عليها، بل لو ظلم بينهن لجاء يوم القيامة وشقه مائل. عمر بن الخطاب جاءه قبطي من مصر وعمر أمير المؤمنين، جاءه قبطي من مصر قال سبقت ابن عمرو بن العاص والي مصر فضربني، قال أنا ابن الأكرمين، فناداه عمر أرسل إليه يأتي من مصر إلى المدينة، قال أنت ضربته لأنه سبقك؟ قال نعم، قال خذ أيها القبطي واضربه، نحن أمة عادلة. جاء رسول قيصر إلى المدينة يبحث عمن؟ عن أمير المؤمنين عمر. قالوا ابحث عنه في المدينة، فوجده نائما لوحده تحت ظل شجرة. عجب رسول قيصر فقال حكمت فعدلت فأمنت فنمت. علي بن أبي طالب اختلف مع يهودي على درع كان يملكها الإمام علي، فلما جاء للقاضي حكم القاضي لليهودي، والدرع درع علي، لكنها أمة عادلة، أمة لا تحكم بالظلم. هذا كان السبب إسلام ذلك اليهودي، لأننا أمة أمرنا بالعدل. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. العدل أساس الملك، تبقى الأمم العادلة وإن كانت كافرة، وتزول وتمحى الأمم الظالمة وإن كانت مسلمة.
هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل.